الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في رمي الجمرات أيام التشريق، وتوقفنا في كتاب المناسك العلامة الألباني رحمه الله عليه عند قوله: ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة، كما تقدم في الرمي يوم النحر. وعرفنا أن رمي الجمرات قبل الزوال أو بعد الزوال في أيام التشريق هو الذي جاءت به السنة، وقال بذلك جماهير الأئمة. وهناك من نازع في هذه المسألة من التابعين فأجاز الرمي قبل الزوال، أمثال ممن نازع وذهب إلى الرمي قبل الزوال، أمثال طاووس وعطاء. وعلى كل، السنة ظاهرة بينة في الرمي بعد الزوال، والرمي قبل الزوال فعل العبادة قبل وقتها، وذلك لا يصح. مثل الذي يصلي صلاة الظهر قبل الزوال فإن ذلك لا يصح منه لأنه فعلها قبل وقتها. وهكذا إذا رمى قبل الزوال فقد رمى رميا قبل وقته ولا يصح هذا الرمي، والواجب عليه أن يعيد الرمي بعد ذلك. قال: ويرمي من الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة، ولا بد من هذا العدد، بسبع حصيات لكل جمرة، لا بد مراعاة هذا العدد. وهنا في الحاشية قلت يدل عليه ما رواه البخاري، فقال: وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي سبع حصيات. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. وروى أيضا من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، أي ينزل إلى السهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل، كما عرفنا أن ينزل إلى السهل، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي. وهذا كان في ذاك الزمان، كان هناك شيء مرتفع وسهل ينزل إليه، أما الآن فصارت في موضع مستوي. قال: ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ومراه أحمد وابو داود عن عائشة قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زادت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قلت: هذا حديث حسن وقد مضى القول فيه. ورواه مسلم عن جابر، وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستكمار، حذيفة الألف، الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استكبر أحدكم فليستجمر بتو. قال علامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: التو بفتح التاء والمثنات فوق تشديد الواو هو الوتر، والمراد بذلك السبع فيما يتعلق برمي الجمار، وهو محل الشاهد، المراد بذلك سبع. فعلى كل، هكذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمار وهو القائل: خذوا عني مناسككم. فالجمار ترمى بسبع، وإن كان هناك من أهل العلم من تساهل بالحصات والحصاتين. كالإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين تساهل بالحصات والحصاتين. وأكثر العلماء أنه لابد من السبع، وهي الرواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي يظهر لقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وهذا نسك فعله النبي عليه الصلاة والسلام واقتصر على هذا العدد، فليس لنا أن نزيد ولا أن ننقص. وإذا حصل الشك يبني الشخص على اليقين، هل رمى سبعا أو رمى ستا، جعلها ستا وأضاف واحدة ويبني على اليقين. فربي الجمرات بهذا العدد، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، شرط من الشروط في مذهب أكثر العلماء. وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء في رمي الجمار، وقد جمع جملة منها بعض علماء الشافعية، فقال شروط رمي الجمار شروط رمي للجمار ستة: سبع بترتيب وكف وحجر. شروط رمي للجمار ستة: سبع بترتيب وكف وحجر. شروط رمي للجمار ستة: سبع بترتيب وكف وحجر، وقصد مرما يا فتى، وقصد مرما يا فتى، وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر، وقصد مرما يا فتى، وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر. فذكر بعض علماء الشافعية هذه الشروط الستة لرمي الجمار، شروط رمي للجمار ستة: سبع أي سبع حصيات، لا ينقص عن السبع، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، سبع بترتيب، يرتب من الجمار، فيبدأ بالجمرة الصغرى التي يقال لها الدنيا، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. وهذا شرط في مذهب الجمهور. من الذي خالف في هذه المسألة؟ من أبو حنيفة الذي أجازه التنكيس، فهذا شرط من الشروط في مذهب جمهور العلماء: سبع بترتيب وكف وحجر. وكف أن يكون الرمي باليد، ما يرمي بما يسمى بالمخامع، كيف؟ أي نعم، أي آلة من الآلات، نعم، لا يرمي بأي آلة من الآلات، وإنما يرمي بيده، إلا إذا لم يتمكن من الرمي بيده لعذر من الأعذار، نعم، كأن تكون يده قد قطعت أو غير ذلك. على كل الأصل أنه يرمي بيده كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجعل الحصى بفمه ويرميها بفمه ولا بقدمه ولا بآلة من آلات الرمي، لأن مهما في ذلك من الضرر، لأن هذه الآلات إذا رمي بها نعم حصل بها قوة في الرمي، وربما تقع في عين شخص فتؤثر على عينه، تفقع عينه، وربما تكسر نعم سن بعض الناس لا سيما في وقت الازدحام، وربما تجرح رأس الشخص أو جلده. فعلى كل لا يكون الرمي بآلة من الآلات، وإنما يكون بالكف كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صرح بذلك علماء الشافعية وعلماء المالكية أن الرمي يكون باليد. قال شروط رمي للجمار ستة: سبع بترتيب وكف وحجر، يكون الرمي بحجر، لا يكون بطين ولا بغير ذلك من أجزاء الأرض، وإنما يكون بحجر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان أبو حنيفة أجاز الرمي بكل ما هو من جنس الأرض، وصام عليه جمهور العلماء، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به حين التقط، أو أمر من التقطه الحصيات، وأمر أن يرمي الناس بمثل هذا، وقال وإياكم والغلو، فيكون الرمي بالحجر الصغير ولا يكون بحجر كبير، فإن هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن شروط رمي الجمال ستة، سبع بترتيب وكف وحجر. وقصد مرمى، يا فتى وقصد مرمى، أي يقصد رمي الجمار. إن قصد غير الجمار فوقعت في الجمار فإنه لا يحتسب بذلك، كأن يقصد أن يرمي طائرا مثلا فوقعت في جمرة من الجمار فلا يحتسب بها، أو قصد أن يرمي إنسانا فوقع رميه في جمرة من الجمار فلا يحتسب تلك الحصاد، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن يكون قاصدا لرمي الجمار. وقصد مرمى يا فتى، وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر، ولا بد أن يتحقق أن الحجر قد وقع نعم في الجمرة، يتحقق ذلك. فإذا شك هل وقع أو لم يقع يحتسب تلك الحصاد أو لا يحتسب؟ لا يحتسب، لا بد أن يتحقق ويتيقن أن الحصاد قد وقعت في الجمرة. فهذه شروط ذكر علماء الشافعية، وذكر أيضا غيرهم من العلماء من الشروط التفريق في الرمي، فلا يجمع بين حصاتين فأكثر مرة واحدة، وإنما يفرق في الرمي، يرمي الحصى الأولى ثم الحصى الثانية إلى أن ينتهي من السبع، فإذا جمع بين حصاتين فأكثر ورمى بهما كم تحسب؟ واحدة. فإذا أخذ عدة سبع حصيات فرمى بها فوقعت في الجمار مرتبة، وقعت مرتبة، يعني ما وقعت مرة واحدة، وقعت مرتبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى السابعة، وهو رمى بها مرة واحدة لكن قدر الله أنها ترتبت في وقوعها. ليش تكون سبع ولا واحدة؟ تكون واحدة، أي نعم، لأن هذا رمي واحد حتى ولو ترتبت. فلا بد من التفريق في رمي الجمار. وهكذا مما ذكره بعض العلماء من الشروط أن يرمي رميا ولا يضع وضعا، يرمي رميا ما يأتي إلى الجمرة ويأتي بالحصى ويحطها حطا ويضعها وضعا، وإنما يرمي بها رميا، فالجمار ترمى، وإن حط حطا فإن ذلك لا يجزئه، لابد من الرمي. بمثل هذا فرموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى وأمر بالرمي. وهكذا مما ذكر العلماء من الشروط أن يكون الرمي في زمنه، في وقت الرمي، فيكون في أيام التشريق باعتبار الرمي رمي الجمرات الثلاث يكون ذلك في زمنه في وقته. فإذا أخر الرمي عن أيام التشريق هل يجزئ أن يرمي بعد ذلك؟ لا يجزئه، وإنما الواجب عليه الدم، لأنه ترك واجبا من الواجبات، ومن ترك واجبا من الواجبات يجب عليه أن يذبح ذبيحة، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إلى هنا والحمد لله. سبحانه وتعالى.